الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن الشيخ الأعظم أفاد أن ما يأخذه السلطان من الخراج والمقاسمة يجوز لقابضه أن يتصرف فيه ويجوز قبضه، ولا يوجد خلاف معتد به بين الأصحاب. ووصل بنا الكلام إلى نقل العبائر أو بعض العبائر المتعرضة إلى هذا المطلب. قال في محكي التنقيح للفاضل المقداد: لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة، قصد من الثلاثة الخراج والمقاسمة والزكاة، قال لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر وإن لم يكن مستحقا له، ليس هو، ليست له ولاية على أخذ هذه الضرائب أو خراج والمقاسمة والزكاة، النص الوارد عنهم عليهم السلام والإجماع، وإن لم يعلم مستنده، قصد هنا مستنده مو مستند الإجماع، يعني ما هو سر الإجماع، ما هي النكتة التي على أساسها أجمع الأصحاب على أنه يجوز أخذوا هذه الأمور من الجائر، مو قصد لم يعلم مستند الإجماع. مستند الإجماع شنو؟ قصده أنه العلماء عندما أجمعوا على ذلك لماذا أفتى الأصحاب بالجواز؟ هل لأجل أن هناك اتفقوا على النصوص، لأنه كذا، لم يعلم ما هو النكتة. نعم، لا مو قصده هكذا، وإن لم يقول، لأنه قال لأن الدليل النص والإجماع، كيف الإجماع؟ وإن لم يعلم مستند، قصده لم يعلم عليكم السلام ما هو المستند والأساس الذي على أساسه حصل الاتفاق. إجماع الاتفاق، لماذا اتفق الأصحاب على أنه يجوز التصرف مع أن مقتضى القاعدة عدم جواز التصرف؟ هذا مراده. لا يريد أن يقول أن الإجماع مدركي، يريد أن يقول الاتفاق، مو حصل اتفاق، تارة هذا الاتفاق يعلم مستنده فيصير إجماع مدركي، تارة الإجماع بل هناك اتفاق لكن لم يعلم مستنده، فهذا يؤكد على أن الإجماع إجماع شنو؟ تعبدي. ففرق بين الإجماع الذي علم مستنده أنه أجمع الأصحاب لأجل قاعدة، يكون إجماع للقاعدة، أو أجمعوا لأجل رواية، فالإجماع مو حجة. هنا يقول لا، إجماع لكن لم يعلم ما هو مستند هذا الإجماع، وبالتالي إذا ما علمنا مستند هذا الإجماع يقوي أن هذا الإجماع إجماع شنو؟ تعبدي. ويمكن أن يكون مستند الإجماع، يعني نكتة الإجماع، بل نكتة الاتفاق الأصحاب، لماذا؟ أن الأصحاب بنوا على أن ذلك حق للإمام. ويمكن أن يكون مستند الإجماع، أي فتوى الأصحاب، أن ذلك حق للأئمة وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضول إذا انضم إليه إذن المالك. واضح هذا العبارة؟ أقول والأولى أن يقال، يقول هذا قال إذا انضم إليه إذن المالك، يقول لا، ما يقول، الأولى أن يغير التعبير، إذا انضم إليه إذن متولي الملك. لماذا قال متولي ملك ممالك؟ لأن المفروض أن هذه الأراضي الخراجية أراضي للمسلمين، وأراضي المسلمين الخراجية هي عبارة عن ملك للمسلمين، والإمام عليه السلام ولي المسلمين، فكان الأولى أن يقول إذا انضم إليه إذن متولي الملك، فإن الإمام ولي المسلمين، وإلا المالك لهذه الأراضي هي بل ملك للمسلمين جميعا. وفي جامع المقاصد أن عليه إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن الأئمة عليهم السلام. وفي المسالك أطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا. وعن المفاتيح، من صاحب المفاتيح؟ الفيض الكاشاني. وعن المفاتيح أنه لا خلاف فيه. وفي الرياض أنه استفاض نقل الإجماع. يعني لاحظوا أن كل هالعبار الإجماع من المتأخرين، ما نقل لنا إجماع من أحد المتقدمين، بل من الفاضل المقدار فمن بعد، ولم يذكر ما الشيخ الطوسي قبل الشيخ الطوسي. فهذه إجماعات دعاوى متأخرة. وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ، قبل الشيخ ما ذكر، بين الشيخ ومن تأخر عن الشيخ الطوسي خاتمة المتقدمين، ثم من تأخر عن هذه الشهرة محققة، وذاك الإجماع منقول. ويدل عليه قبل الإجماع. الآن يدخل المصنف في الأدلة على جواز التصرف فيما يأخذه الشخص من الجائر من الضرائب المذكورة والزكاة. استدل على ذلك أولا بأنه لو لم يجوز لشخص أن يتصرف فيما ينتقل إليه من الجائر من الخراج والمقاسمة والزكاة للزم الحرج بل اختلال النظام، والتالي فاسد فالمقدم مثله في الفساد. أما أن التالي باطل واضح، فإن الحرج مما نفي في الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الشارع لم يجعل في الشريعة حكما حرجيا. وكذا موارد اختلال النظام، فإنه الشارع لا يرضى بأن يجعل حكما يوجب اختلال النظام. أما وجه الملازمة فإنه هناك ابتلاء للشيعة بما يأخذونه من السلطان من أموال الخراج والمقاسمة والزكاة، فلو لم يجوز للشيعة بل لأحد المكلفين التصرف في ذلك، لزم أن يقعوا في الحرج العظيم ويلزم اختلال النظام. ولكنه هذا الدليل اعترض عليه بعضهم كالشيخ التبريزي رحمة الله عليه، حيث ذكر أنه لا نسلم أن لزوم الاجتناب عن هذه الأموال بل يؤدي إلى الحرج واختلال النظام، وذلك لأنه لا يخلو أن الشخص إذا وصله شيء من قبل الجائر فإما أن لا يعلم أن هذا من عين الخراج والزكاة والمقاسمة، ويحتمل أنه من الأموال المحللة التي يملكها السلطان، وإما أن يقطع بأن هذا المال الذي يعطى إليه من أموال المذكورة الخراج أو المقاسمة أو الزكاة. فعلى الأول يأتي البحث السابق، إذا لم يعلم أن عين هذا المال حرام ولا أنه طرف في علم إجمالي منجز بحيث يتشكل علم إجمالي إما هذا حرام وإما المال الآخر الذي هو في محل ابتلائه حرام، كما مر علينا في جوائز أصل سلطان. ما لم يحصل علم تفصيلي أو علم إجمالي يجوز له أن يتصرف ولو إجراء لقاعدة اليد كما مر علينا. وإما أن يعلم أن هذه أموال محرمة، فإن علم مالكها وجب عليه أن يرجعها إليه. إذا علم أنه مالك هذه الأموال بل فلان ابن فلان، وقلنا بالأمس أن أخذ السلطان لا ولاية له، فما زالت هذه الأموال في ملك من؟ مالكها الواقعي، يجب عليه أن يرجعها إليه. وإن جهل المالك ولم يعلم عليكم السلام من هو المالك، يجب عليه أن يفحص حتى يوصلها إليه، فإن يأس تصدق عن المالك الواقعي. فحال هذه الأموال كحال سائر الأموال التي تصل للإنسان من قبل الجائر، فلو أوجب الشارع على المكلف الاجتناب عن الأموال الخراجية والمقاسمة والزكاة لم يلزم الحرج ولم يلزم اختلال النظام، خصوصا إذا لاحظنا أنه ليس كل المكلفين يبتلون بأنهم تقع في أيديهم أموال خراجية أو أموال زكاة أو أموال مقاسمة، ليس كل المكلفين تقع في أيديهم ذلك. إذا اتفق أنه السلطان أعطى، من يعطيه السلطان؟ إذا اتفق أن السلطان أعطى شخصا وأحرز ذاك الشخص أن المال المعطى زكاة، هل هذا محل ابتلاء كبير عند الأصحاب؟ لا. فقول الشيخ بأنه يلزم اختلال النظام، يلزم الحرج العظيم، ليس على ما ينبغي. نعم، قد يقال إذا وجب على المعطي أن يدفع الخراج مرة أخرى للحاكم الشرعي وأن يدفع زكاة مرة أخرى للحاكم الشرعي، أن يدفع المقاسمة للحاكم الشرعي، فإذا بنينا على أن السلطان الجائر بل لا ولاية له، وبالتالي هذا الأخذ لا أثر له، وهذا ما يفرغ عهدة من؟ المتصرف في الأرض من أن يدفع الضريبة للمسلمين، فسنوجب عليه أن يدفع ضريبة مرة أخرى يعطيها من؟ الإمام عليه السلام، أو أنه يدفع الزكاة مرة أخرى، يعني هذا سيدفع الزكاة كم مرة؟ مرتين، مرة عندما جاء السلطان ووكيل السلطان وعامل السلطان فأعطاه وقلتم هذا ما له أثر، هذا لا ولاية لي الآخذ أنه يأخذ الزكاة، ادفع مرة ثانية، يكون هذا في ضرر من؟ في ضرر من؟ في ضرر الشخص. فيأتي، قد يقال يأتي دليل لا ضرر ولا ضرار، فقد يتمسك شخص في إثبات المطلب مو بدليل الحرج ولا بدليل اختلال النظام، بدليل لا ضرر، ويطبقه في حق من يتصرف في الأرض الخراجية، فدفع مرتين ضريبتين، دفع زكاة مرتين، هذا فيه ضرر، فنطبق دليل لا ضرر ولا ضرار. ولكن أشكل الشيخ التبريزي أيضا، كل كلام شيخ التبريزي قاعد أقرر لكم، فلأشكل الشيخ التبريزي أنه لا يصح تطبيق دليل لا ضرر في المقام، وذلك لأن دليل لا ضرر دليل امتناني، فنفي الضرر عن من تعلق بماله الزكاة وعدم إيجاب دفع الزكاة مرة أخرى مراعاة له يلزم منه إلحاق الضرر بأرباب الزكاة، فإن عادة الجائر إذا أخذ العين الزكوية لا يصرفها في مواردها. تفتين الجائر إذا أخذ العين الزكوية لا يصرفها في مواردها، فإنه كثير من الموارد يشترط أن تصرف على فقراء الشيعة، والجائر لا يصرفها على فقراء الشيعة. فتطبيق دليل لا ضرر في حق من عليه الزكاة يوجب إلحاق الضرر بما في أصحاب المستحقين للزكاة الذين يملكون الزكاة، وحينئذ لا معنى لتطبيق دليل لا ضرر في المقام. ولهذا مقتضى الصناعة بغض النظر عن الروايات هو أنه يجب عليه أن يدفع هذا الزكاة لمستحقيها، مثل جاب ظالم وأخذ الأجرة، هل منقول من باب لا ضرر؟ من يجب عليه أن يدفع الأجرة مرة ثانية للمالك الواقعي؟ هل يصح؟ هل أحد يستطيع أن يقول لو جاء الظالم وأخذ أجرة شخص قال كم الإجارة؟ ادفع أنت الإجرة لي، قل المالك الواقعي ما وصل له شيء، نقول لا من باب لا ضرر لا يجب على المستأجر أن يدفع الأجرة إلى من؟ إلى المالك الواقعي، لأن الظالم أخذ الأجرة. قال كلام صناعي، خذ تطبيق دليل لا ضرر في حقي هذا معنى إلحاق الضرر بالمالك الواقعي، إذن لا معنى لتطبيق دليل لا ضرر. وبالتالي ما أفاده الشيخنا أو ما ذكره جماعة من تطبيق دليل لا ضرر كله محل إشكال. هذا هو الدليل الأول، أروح للروايات. ما يفيدك هذا الدليل يا شيخنا، ارجع إلى الروايات. قال ويدل عليه قبل الإجماع، قبل الإجماع الظهر أن الإجماع مدركي عند الشيخ لأنه هناك أدلة فلي لعل هي مستند المجمعين، مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال بل اختلال النظام. وهذا قلنا حرج عظيم مو معلوم، قلنا فيه إشكال، لا يلزم الحرج العظيم ولا يلزم اختلال النظام كما بينا. الدليل الثاني، الدليل الدوم يا سيدنا هو أن يتمسك بما مر علينا في بحث جوائز السلطان أن هناك روايات عديدة دلت على أنه يجوز أخذ جائزة السلطان، وهذه الأدلة مطلقة سواء كانت هذه الجائزة من الخراج أو لا، من المقاسمة أو لا، مما يأخذه الجائر زكاة أو لا، من أمواله الشخصية أو لا، فمقتضى إطلاق روايات حل جائزة السلطان جواز وحلية قبض الخراج الذي يأخذه من السلطان والزكاة والمقاسمة، خصوصا بأنه المورد الابتلائي للجائزة التي يعطيها السلطان. التفت الكلام، هي ما يوجد في بيت مال المسلمين، وما يوجد في بيت مال المسلم من وين؟ من الأراضي الخراجية ومن المقاسمات ومن الزكوات تجعل في بيت مال المسلمين، لا أن الجائزة التي يعطيها السلطان من كيسه المبارك ولا مما ينهبه من الناس، فإن عادة ما ينهبه من الناس من أحد الناس له طمع فيه لا أن يجعله في بيت مال مسلمين، ياي ما ينهبه من الأراضي والبساتين وما شاكل ذلك لا يودع في بيت مال المسلمين، وإنما ينهبه لطمعه الخاص فهو يستفيد منه ما يعطي هدية. فمورد الابتلاء في الجائزة شنو يا سيدنا؟ موارد جائزة من بيت المال، وبيت مال المسلمين وين بيت المال المسلمين؟ من الخراج، من الأموال المقاسمة، من الأموال الزكوية، الحقوق الشرعية يخلونها في مصدر بيت مال المسلمين. فإذا دلت الروايات على أنه يجوز أخذ جوائز السلطان، فإذا بالإطلاق، بل هذا الفرد الواضح من الإطلاق أنه يجوز أخذ الخراج، ويجوز أخذ المقاسمة، ويجوز أخذ الحقوق الشرعية التي يأتي السلطان ويتصدى لأخذها. ولهذا نعرف ما مر علينا سابقا أن الإمام عليه السلام كان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان يأبى أن يأخذ بعض ما يعطيه السلطان، معللا أن فيه حقوق الأمة. حقوق يعني شنو؟ خراج، مقاسمة، زكوات، مما يعني تأكيد أن الذي في بيت مال المسلمين والذي يعطيه السلطان عادة فيه حقوق شرعية للأمة. نعم الإمام ما كان يرضى، هو قلنا حملنا على الكراهة أو حملنا على أنه ما يقبل إمام أن يقبل، بل أن يقبل هدية هارون، لكن الإمام قال أنا أخذه لأصرفه على عزابي بني هاشم وأزوجهم، فيصرفها في مواردها، الإمام يأخذ يصرفها في مواردها. هذا مما يعني أنه الشيخ يشير بعد الرواية يأكد لك أن هذا في بيت مال المسلمين ومحل الابتلاء والذي هو مورد الجوائز عادة. ما هو الفرد الواضح من ما فيه الحق؟ فهذه روايات ظاهرها المفروغية عن أنه يجوز أخذ الخراج والمقاسمة. ومن هنا يريد الشيخ أن يقول لا يصح لشخص أن يقول نحن نخصص هذه الإطلاقات بدعوى أن هذه الإطلاقات مخصصة بما هو واضح أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير. فإذا بنينا على أن السلطان لا ولاية له على الأرض، فما زالت الضريبة من لمن؟ للمالك الواقعي، ولا تخرج من ملكه إلا بقبض من له الولاية. وحينئذ إذا كانت هذه الضرائب ما زالت في ملك مالكها الواقعي، فكيف يجوز الشارع أن نأخذها جائزة مما يعطيه السلطان؟ فلا بد من رفع اليد عن الإطلاق لوضوح حرمة التصرف في مال الغير، فنخصص هذه الإطلاق. الشيخ يقول هذا بعيد، إخراج للفرد الواضح من الإطلاق. الفرد الواضح من الإطلاق هو شنو؟ سيدنا أن هذه الأموال فيها حقوق الأمة، وحينئذ الشارع جوز، فالوزر فاحتاج إلى تخريج في النتيجة. كيف يجوز الشارع التصرف في هذه الجائزة مع أن الآخذ لها ليست له الولاية؟ ولهذا العلماء هنا وقعوا في بحث كيف نخرج هذا الحكم. واضح سيدنا؟ ووجدت ها هنا عدة تخريجات. التخريج الأول ما فهمه جمع من الأعلام أن المدلول الالتزامي العرفي لمثل لهذا الدليل وأمثاله الذي سيأتي إن شاء الله، إذا جوز الشارع أخذ الجائزة، جوز الشارع شراء الإبل الذي يأخذها السلطان، جوز الشارع شراء الغلة، جوز الشارع أخذ الخراج، فمدلوله الالتزامي أن هذا خرج عن ملك مالكه. وهذا بمدلوله الالتزامي الشارع أمضى تصرفات السلطان ولو لأجل المصلحة العامة حتى لا يقع الناس فيها الابتلاءات. في المدلول الالتزامي أن السلطان وإن لم يكن له ولاية بالعنوان الأول إلا أن الشرع رأى مصلحة فأمضى هذه التصرف، ومقتضى الإمضاء أنه تبرأ ذمة من يتصرف في دفع الضرية، تبرأ ذمته، وأن أخذ السلطان أخذ صحيح، فإذا وصلت للشخص وصلت إليه بطريق صحيح، لا أننا نلتزم كما يظهر من عبارة الشيخ بالأمس أن هذه الضرائب ما زالت ملكا لمالكها الواقعي، ومع ذلك يجوز للآخذ أن يتصرف فيها. لا، المدلول الالتزامي خروج هذه عن ملك المالك وإبراء ذمته من الضرائب الشرعية، وأنها لوقع زكاة خلاص ما يجعل في الزكاة مرة ثانية، وأنه لو انتقلت إلى شخص بمعاوضة أو جائزة جاز له ذلك. وهذا ما ذهب له كثير من أعلامنا، وقالوا أن ما يأخذه السلطان المستحل أمضاه الشارع بحسب ظاهر الأدل، وتبرأ ذمة من؟ المعطي الذي عليه الحق. هذا اتجاه. وهذا الأمس قلنا لكم فيه كم سؤال؟ أمس قلنا 3 أسئلة في المطلب. السؤال الأول أنه هل تبرأ ذمة من عليه؟ هل يمكن تصحيح الأخذ الذي صدر من السلطان؟ أنه لو انتقلت إلى طرف آخر بالشراء أو بالمجانية هل يجوز له أن يتصرف؟ هذه الأسئلة بل كثير من الأعلام بينا جوابهم عليها الآن. بل ما في ضرر، لأن الشرع أمضى، ومقتضى الإمضاء فراغ عهدة من؟ فراغ عهدة من عليه الحق. إذا جاء عامل السلطان قال أعطني الزكاة، تفضل خذ الزكاة، برأ الذمة. الشارع نزل أخذ هذا منزلة أخذ من له الولاية ولو لأجل مصلحة عامة. فهل تبرأ ذمة من عليه الزكاة لو دفع إلى عامل السلطان؟ برئت عهدته ولا يجب عليه شيء آخر. نعم، هل سؤالكم؟ الشارع رأى المصلحة العامة أنه لو لم يمضي هذه لو لم يمضي هذا الإعطاء تقع الناس في مشكلة، وظاهر الروايات أنه من جهة من عليه الحق أمضاها، فإذا السلطان ما وصلها بعد ذلك أو عماله إلى المستحقين هم يستحقون الوزر. هذا هو الاتجاه الأول. اتجاه آخر لا يصر، يقول لا ولاية للآخذ على أن يأخذ، فهذا الأخذ محرم وباطل، وما زالت هذه الأعيان ملكا لمالكها الواقعي. هذه الرؤوس من الإبل مو زكاة، ما زالت شنو؟ في ملك مالكها الواقعي. وإنما مالك الملوك من له الولاية الحقيقية على المالك، أذن لمن تصل إليه هذه العين أن يتصرف فيها. فهذا إذن صادر من من؟ من الشارع اللي هو مالك الملوك له الولاية على الملاك. فكما أن الشارع مالك الملوك قال يصح التصرف في الأنهار الكبيرة ويصح التصرف في الثمار التي تخرج من الجدران للمارة، هذا كله بإذن ما؟ إذن الشارع مالك الملوك. أذن مالك الملوك وهو الشارع المالك الحقيقي من له الولاية على المالك الاعتباري أن إذا وصل إلى الشيعي حسب مورد الإمضاء، إذا وصل إلى الشيعي شيء من هذا أجزت له أن يتصرف، والوزر على المعطي، فلك المهنة وعليه الوزر. نظير موارد تحليل الخمس، نظير موارد شنو؟ تحليل الخمس الذي لا يخمس سواء سواء كان غير شيعي أو شيعي لا يخمس. إذا وصلتني أنا أشياء أموال متعلقة بالخمس ورد في بحث التحليل لك المهنة وعليه الوز. طرحوا نفس الإشكال، كيف أنا لي المهنة وعليه الوز؟ قالوا مع أنه ما زالت هذه الأعيان متعلقة بحقوق أرباب الخمس، كيف أنا يجوزي أن أتصرف مع أن العين فيها حق من؟ أرباب الخمس المستحقين. يقول لك مالك الملوك إلا أعطاهم الملكية، له أنه يضيق الملكية، له أن يجيز. وهؤلاء كيف صاروا ملاك الخمس؟ من هكذا لو من مالك الملوك من الشارع هو جعلهم الملكية، والذي جعلهم الملكية ابتداء له أن يأذن بقاء في أن أتصرف أو لا أتصرف. ولهذا بناء على هذه النظرية يا شيخنا يا أبا علي نور مجلسنا كل يوم، واضح كل يوم نور مجلسنا، واضح لا تحرمنا من فيوضاتكم، تعالوا كل يوم. فنقول بأن مالك الملك أذن لمن وصل إليه أن يتصرف. شنو إشكال؟ وهذا يعني أن أخذ الجائر باطل، أخذ الجائر شنو شيخنا سيدنا حرام، وأن من عليه الخمس بعد لم تبرأ عهدته. فليوازا هذا ملك المالك الواقعي ولم تبرأ عهدته، ويجب عليه أن يدفع الخمس مرة أو الزكاة مرة أخرى، الضرائب مرة أخرى. وهذا ما زالت في ملك مالكها إلا أن الشرع أذن. هذا اتجاه. اتجاه ثالث قريب للاتجاه الثاني سيدنا، الاتجاهات موجودة عند العالم. يقول أنا أقول صح السلطان تصرفه باطل وعليه الوزر، ولكنه متى ما انتقل هذا إلى الشيعي ووصلته مثلا ما وصلته العين الزكوية فإنه حينئذ الشارع أبرأ ذمة، سوى مصالحة، مصالحة بين هذه العين التي الزكوية التي هي حسب كلامكم ما زالت في ملك مالكها الواقعي، سوى إبراء الشارع، قال هذه أجزت أن يأخذها من وصلت إلي، وبرئت ذمة من تعلق به الخمس. ولهذا على هذه النظرية لا يجب على من عليه الزكاة، أنا أقول الخمس باب المثال الزكاة، أن يدفع الزكاة مرة أخرى. ولا توجد رواية واحدة تدل على أنه يجب عليه يدفع الزكاة، معني مسألة ابتلائية، ولو كان لبان مما يعني أن الشارع أجاز لمن وصلت إليه أن يتصرف وأبرأ ذمة من؟ المالك، وله الولاية الشارع لأن له الولاية على مستحقي الخمس. وحينئذ الشارع المقدس أبرأ ذمة من عليه الزكاة، أبرأ ذمة من عليه أن يدفع الخراج. والفرق بين هالنظر والنظرية السابقة شنو؟ أن السابقة ما أبرأ ذمة من عليه الزكاة، من عليه الخراج، يجب عليه أن يدفع الخراج والضريبة إلى الإمام عليه السلام، يجب أن يدفع المقاسمة إلى الإمام، يجب أن يدفع الزكاة إلى الإمام. هذا يقول لا، ظاهر الأدلة ولا في ولا مورد واحد ولا رواية، مسألة ابتلائية، لو كان لبان ولم ينقل أن أحد من الشيعة ينقل الزكاة إلى من؟ إلى الإمام عليه السلام، أو يعطيه الخراج أو يعطيه أموال المقاسمة، مما يعني أن الشارع أبرأ ذمة لكن السلطان تصرفه باطل حرام كذا. فهذه نظريات عديدة في هذه المسألة. ومن هنا يتضح أنه عندما نقول إذا قام السلطان وأعطى الخراج أو الزكاة فلي إلى شخص جاز للآخذ أن يتصرف، هل مقتضى ذلك إبراء ذمة من عليه الحق؟ هل مقتضى ذلك أن هذا الأخذ نافذ أو لا؟ أخذ السلطان بينا النظريات فيه في ذلك، فالتفت ولا تغفل. هذا هو الدليل الثاني، وهو أخذ جوائز السلطان. ولهذا قال: وإلى الروايات المتقدمة لأخذ الجوائز من السلطان، خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من خير الخراج، وكان الإمام يأبى عن أخذها أحيانا، كما مرت الرواية صفحة 168، مرت علينا هذه الرواية صفحة 168، يأبى عن أخذها أحيانا معللا بأن فيها حقوق الأمة، حقوق المسلمين، ويدل عليه مضافا مضافا شنو؟ روايات. هذه روايات أم روايات خاصة؟ الدليل كما صنع سيد الثالث، صحيح؟ لزوم اختلال النظام، جوائز السلطان، الروايات الخاصة. الدليل الثالث الروايات الخاصة. الرواية الأولى صحيحة الحذاء، خلنا نقرأها. عن أبي جعفر، فيها فقرات ثلاثة، أنا أقرأ وأعلق. الفقرة الأولى: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها. ورد في محل البحث، السلطان أخذ الزكاة، إبل الصدقة، إبل الزكاة، أخذ الإبل الزكوية، أخذ الغنم، إحنا نشتري منه، نشتري منه الزكاة، وهو يعلم، من هو اللي يعلم؟ الرجل المشتري، أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. هذا السلطان، عامل السلطان، إذا راح إلى الشخص الذي عنده الإبل عادة يأخذ أكثر من الحق الشرعي، يجب عليه أن يدفع إبل واحدة في الخمس إبل مثلا، يقول لي عطني كم إبل؟ إبلين. فهو يعلم أن يأخذون الزاد، أنا أشتري منهم، فهل يجوز لي أن أشتري من السلطان وعامل السلطان والحال أنهم يأخذون أحن أزيد من شنو؟ من الحق الشرعي. قال: فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. وتقريب الاستدلال، دقق يا في البحث يا شيخنا، وتقريب الاستدلال بهذه الفقرة الأولى هو أن يقال أن السائل يسأل الإمام في جواز أن يشتري من السلطان أو عامله لأجل هذه الملابسة، وهو أنهم يأخذون أكثر من الحق، ولعل الذي سنشتريه يكون بلحاظ الذي سيجرى عليه، بلحاظ الزائد، بلحاظ الإبل الزائدة، فهل هذا يجوز لو ما يجوز؟ يقول الشيخ الأعظم: هذا السؤال الصادر من السائل يدل بوضوح عن المفروغية عن جواز شراء أصل الإبل الزكوية والغنم، إنما يسأل عن الزائد على الحق، فهو فارغ أنه لو كان هذا حق يجوز ما يجوز؟ يجوز. فالسائل ظاهره المفروغية عن أنه يجوز له أن يشتري الحق الذي يأخذه السلطان، وإنما مصب السؤال الزائد عن الحق هل يجوز؟ هذا كأنه فارغين أن هناك ارتكاز على أن الحق الشرعي لو أخذه السلطان فيجوز شراؤه، وإلا لو كان هذا ليس مفروغا كان الأولى أن يسأل عنه لا أن يسأل عن الزائد. التفت للنكات، نكات الفقهاء شيخنا، لو كان ليس فارغا عن أصل جواز الحق يروح يسأل عن الزائد. خب الزائد يعني فارغ عن أن أصل المطلب جائز. المشكلة وين؟ أنه لعله يعطيني الزائد. فالإمام أجابه قال لي وأمضى الارتكاز، يجوز لك أنك تشتري إلا إذا أحرست أن هذا حرام بعينه. إذا أحرست أن هذا حرام بعينه هذا الزائد لا يجوز، وأما ما سوى ذلك فيجوز. وعادة الشخص طبيعة الحال لا يعلم تفصيلا أن الذي وقعت عليه المعاوضة هو ذاك المقدار الزائد، يعلم إجمالا أن هناك أموال ما في يد السلطان وعامل حرام، ولكن لا يعلم أن محل ابتلائه الذي وقعت عليه المعاوضة هذا حرام. فموردنا من موارد العلم الإجمالي غير علم، لأنه لمحل ابتلاء ما تقع عليه المعاوضة. أما ما لا تقع عليه المعاوضة محل ابتلاء هو ذاك، في محل ابتلاء غيره. أنا اللي باكل الغلة هذه، باكل الإبل الذي سأخذها هذه، وش علاقة من الإبل الأخرى؟ مو محل ابتلاء، لا باكلها ولا بركبها. فالإمام قال له إذا أنت تعلم تفصيلا أن هذا حرام فما يجوز، إذا ما تعلم كسائر الأموال يجوز ما يجوز؟ ويجوز. فهذه الرواية تدل بوضوح على المفروغية عن جواز الشراء والمعاوضة على ما يأخذه من السلطان. فقال ما الإبل والغنم لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. قلت هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية، فما ترى في مصدق، المصدق عامل أخذ الصدقات، مصدق الذي يأخذ الزكوات، الذي يأخذ الصدقات، الذي يأخذ الزكاة يسمى مصدق، يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها، يعني بعنا إياها، مو بعناها يعني بعناها بعناها لا بعنا إياها طلب بعنا إياها. وقت سيدنا يقول فنقول بعناها أو بعناها، يعني بعنا إياها، يطلبون منه أنهم يشتريها، فيبيعنا إياها فما ترى في شرائها منه. فقال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. شنو منشأ السؤال؟ هذا السؤال شنو منشأه؟ يعرف من الجواب يا سيدي. منشأ السؤال ولنا ظاهر في كتاب البيع أن هناك توهم عند البعض أنه العين التي باعها أو التي يملكها لا يصح له أن يشتريها، كأنه يشتري ما يملك، كأنه يشتري ما يملك. فهذا يقول أنه المفروض أن هذه الإبل إبلي، هذه الغنم غنمي، فيأتيني عامل السلطان ويأخذ مني الصدقة الزكاة الواجب وأعطيها إياه، هل يجوز أن الذي أعطيها إياه أنا أشتريها فكأني أنا أملك ما أملك، كأنه في الحقيقة أشتري شيئا أنا أملكه، وكأنه هذا موجود توهم في كتاب البيع، موجود له أيضا الظهر نصوص حتى ما أتذكر أن الشخص إذا كان عنده شيء فباعه شخص هل يشتري مرة ثانية كأنه يشتري شيء كان يملكه، كأنه ما زال في ملكه. يقول لي الإمام ماكو مشكلة، المهم أن يتحقق، تفيد شيخنا أن يتحقق المصحح للشراء. شلون مصحح للشراء؟ التفت إياه الجواب الإمام. يقول تارة نفترض بأنه هنا ثلاث صور. إذا جاء عامل الصدقة يقول عطني الغنم الزكوية. تارة نفترض أنه لم يحصل هناك عزل للما هو زكاة ولم يحصل قبض من عامل الصدقة بل لشنه للزكاة. قال لي كم زكاتك؟ 5 غنم. بعني إياها. يقول بعتك 5 من الغنم. إذا وين هالخمسة؟ ما عاد ما صار لها عزل ولم يقبض عامل الصدقة هذه الأغنام. تفتيش شيخان سيدنا هذا عامل الصدقة يأتي إلى من عليه الزكاة يقول أنت كم زكاتك السنة؟ يقول 5 من الغنم. بعني إياها الخمسة. إذا وين ما عزلها ولا قبضها العامل وبعتك إياها. هذه صورة. هذه الصورة غير صحيحة لأنه لا يتعين 5 من هذا القطيع زكاة إلا بالأن يقبضه الولي ولو عامل السلطان بعد إمضاء الشارع. أما مجرد 5 مشاعة وين هي 5 دي؟ فما لم يحصل هناك قبض من قبل عامل السلطان فلم تخرج 5 من الغنم مثلا عن ملك الماء وما زاد كل هذه القطيع في ملك ما؟ في ملك الماء المالك. وتارة يحصل العازل ولم يحصل قبض. هم ما يفيد. لا دليل على أن العزل يخرج عن الملك ولا أن العزل يدخل 5 في ملك من؟ في ملك المستحقين. العزل لا دليل على أنه له آثار أصلا إلا في مورد زكاة الفضرة للناس أن الزكاة له أثر ما ولا يجوز بعد العزل يعني هي فقط في وين؟ في زكاة الفطرة للنص الخام. الزكاة هيش ما وش فايتها الزكاة؟ العزل العزل ما ليش هي أصلا العزل لا أثر له. فمتى يتحقق أنه خرجت هذه من ملكه ودخلت في ملك المستحقين حتى أنت تشتريها مو تشتري ملكك؟ إذا تحقق عزل وأخ. أما لو لم يتحقق عزل وأخ فلا يوجد هناك محقق لخروج هذا عن ملكه وما زالت هذه في ملكه فيكون اشترى ملكه ولا معنى لأن يشتري ملكه. واضح سيدنا؟ ولهذا ماذا قال الإمام في الجواب؟ إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. لا بد من الأخذ والعزل. وأما إذا حصل عزل دون أخذ أو قال خذها مشاعة 5 من هالقطيع أخذ زويني ما عزلها ما لم يعزل عين الزكاة ما زالت في ملك من؟ مالكها. فهو شراء لما هو ملكه. من خلال هذه الفقرة وش نستفيد سيدنا؟ إن السؤال عن تفاصيل والسؤال عن التفاصيل لا يصح إلا إذا أيضا فرق على أن أصل شراء الإبل جائز أم مجائز، الغنم جائز أم مجائز، جائز. وإنما السؤال عن بعض التفاصيل. والإمام هم أجاب صريحا إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. أصرح من هذا شنو تريد بعد؟ واضح سيدنا؟ إذن الرواية واضحة جدا كالنار على المنار. يقول الشيخ الآخون كالنار على المنار، هم منارة فوق وهم فيها نار، ايش تريد بعزم من هذا؟ على انه لو اخذ السلطان او عامل السلطان الزكاة يجوز لك ان تشتريها. اي فقرة ثانية. الفقرة الثالثة. قيل له ما ترى في الحنطة. بل له الامام اروز حنطة ابل كل حين. هو نفس السؤال السابق شوية. لا هذه نكتة اخرى فيها السؤال. قيل له ما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم. قلنا أمس القاسم يعني شنو؟ العامل الذي يأخذ المقاسمة. وقلنا معنى المقاسمة ضريبة من الحصاد. أما الخراج ضريبة من خارج الحصاد مثل النقود. يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، فيقول يلا أنت كم حصادك السنة؟ كم كيلو؟ قلنا لي 20 كيلو. قال يلا أنت خذ 4 أخماس وعطنال خمس، قلت أطن النص حظك بعد هذا. ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. فالرواية أيضا ناظرة إلى تفاصيل سأبينها الآن، فتدل على الأصل أنه يجوز أو يجوز شراء. يجوز شراء مال المقاه المقاسمة، غايته أنه الإمام قال إذا كان قد قبضه بكيل. ليش قال قبضه بكيل؟ لأنه يشترط في المكيل أنه لو أردت أن تشتريه أن يكال، تفت. فلو قبضه شري عشوائيا بدون كيل، أنت لو أردت أن تشتري شيئا مجهولا، فالمكيل يشترط في شرائه كيله، إما أن يكيله المشتري أو يكيله البائع. فإذا كاله وباعك إياه، يعني الباع كاله، فهل تحتاج إلى كيل مرة أخرى؟ لا، لأنه أخذه بكيل فعلم مقدار هذا الذي يراد شراؤه، فلا يحتاج إلى كيل آخر من قبل المشتري، كأن البائع كاله. أما لو ما كاله، أنت إذا تشتري شيء شنو زيغدنا؟ مكيل بدون كيل، فتكون المعاملة باطلة. إذن الإمام جاب إلى تفاصيل أنه لكي نصحح المعاملة لا بد أن يكون هذا المكيل مما قد كيل، وإلا تكون المعاملة معاملة فاسدة. إذن البحث في التفاصيل يكشف عن المفروغية أيضا عن جواز البيع. العازل أحسن، العاز والبلي حتى العاز أيضا، لأنه يعني أنه يقسمون كام، فيقول لي أنا لي 5 كيلو، وخمسة كيلو أين هو؟ لا يصح أنه 5 كيلو هكذا. بلي، أولا فائدة الكيل تحقق العازل، وإلا يبقى هذا، وبعد ذلك عندما بلي وعندما يراد شراؤه يكون شراء للمكيل المعين المعلوم. نعم، إذن فائدة الكيل أولا تحقق العازلة، وثانيا في طول ذلك لو أردت أن تشتري شيئا معينا. قال فقال إن كان قد قبضه بكيل، إن حتى يتعين، وبعدين الشراء يصير شراء معين، وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل، فيكفي الكيل الأول. إذن هذه الفقرات الثلاث كلها دليل على أنه يجوز شراء ما يأخذه السلطان وعامله، ودلت هذه الرواية على أن شراء الصدقات من الأنعام والغلات من عمال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، وإنما سأل أولا. كل أمور تفصيلية عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام، يعني الزائد، حرام يعني الزائد في أيدي العمال، وثانيا من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يعطي، ما يخرج، يعني ما يعطي من الصدقة أو صدقات نفسه. هل يصح لي أن أشتري صدقات نفسي؟ واضح سيدنا؟ كما ذكر بعض العلماء هذا الباب، هل يصح لي أن أشتري صدقات نفسي؟ قال بل يجوز لك أن تشتري صدقات نفسك. نعم، كما ذكر في باب الزكاة. وثالثا من جهة كفاية الكيل الأول. وبالجملة ففي هذه الرواية سؤالا وجوابا، إشعار مو إشعار، دلت، انت قلت لين فوق دلت، فالتعبير بالإشعار كان الأول نقول دلت، نقول هو دلت هذه الرواية، والشيخ يرى تمامية الرواية، فالتعبير بالإشعار ليس في محله. دلت بأن الجواز كان من الواضحات الغير محتاجة إلى السؤال، وإلا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال، ما يسأل عن خصوصيات، حيث إنما يأخذونه كذا باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا بحسب القاعدة الأولية. ليش ما سأله؟ مع أنه بحسب القاعدة الأولية معلوم الحرمة تأخذ تفصيلا لأن هذا ما له ولاية. فإعراضهم عن هذا السؤال المفروض واضح إلى أسئلة تفصيلية عن هذا الفرق إنه يجوز ما يجوز، يجوز ذلك. فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم وأخذ أكثر من إلى آخره. نكمل العبارة بعدين يجي لدفع إشكالات الأردبيلي على الرواية. وصلى الله على محمد وآله.